بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل كان كلامنا ولا يزال في الحالة الأولى من القسم الثاني وهذه الحالة الأولى هي التي تسمى باستصحاب الكل من القسم الثاني أو دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل والمشهور جريان استصحاب الكل في هذه الحالة وعدم جريان استصحاب الفرد ولكن اعترض على استصحاب الكل من القسم الثاني بخمسة اعتراضات ذكرنا في الدرس السابق اعتراضين منها أما الاعتراض الثالث يقول المعترض الكل إنما يوجد في الخارج بوجود فرده فليس لدينا في الخارج إلا الأفراد وما يوجد لدينا في الخارج منحصر بفردين الكل يتردد أمره بين فردين إما هو موجود ضمن الفرد القصير وإما هو موجود ضمن الفرد الطويل فكلي الحدث له فردان ليس إلا إما الحدث الأصغر وإما الحدث الأكبر والفرد القصير لا يمكن استصحابه لعلمنا بارتفاعه وانتهاء أمده بعد أن توضأ قطعنا بأن الحدث الأصغر انتهى أمده فلا يجري استصحابه أما الفرد الطويل فالفرد الطويل أيضا لا يجري استصحابه لماذا؟ لأنه معلوم البقاء على تقدير حدوثه على تقدير أن الحادث هو الحدث الأكبر والفرد الطويل فهو الآن معلوم البقاء لو مشكوك البقاء معلوم البقاء فلا يجري فيه الاستصحاب فإن أريد استصحاب الفرد القصير فلا شك في بقائه وكذلك لا يقين بحدوثه فاختلال الركن الأول والركن الثاني وإن أريد استصحاب الفرد الطويل فالفرد الطويل لا شك في بقائه لأننا نقطع ببقائه على تقدير حدوثه كما أنه لا يقين بحدوثه من يقول أن الحادث هو الفرد الطويل إذن أيضا يختل فيه الركن الأول والركن الثاني فإذن النتيجة لا يمكن إجراء استصحاب الكلي لا ضمن الفرد القصير ولا ضمن الفرد الطويل ونحن ليس لدينا إلا هذان الفردان ما عندنا بعد فرد ثالث فردان إما الطويل وإما القصير وكلاهما لا يجري فيه الاستصحاب نعم يبقى لدينا في قبال هذين الفردين الصورة الذهنية للكل. والصورة الذهنية لا قيمة لها حتى يجري استصحابها. احنا شنو نجري الاستصحاب بالصورة الذهنية؟ نحن نريد نستصحب الأفراد، والأفراد لا يجوز استصحابها. بعبارة أخرى، ليس لدينا إلا ثلاثة أمور: الفرد الطويل والفرد القصير والصورة الذهنية. والفرد الطويل لا يجري فيه الاستصحاب، والفرد القصير لا يجري فيه الاستصحاب، والصورة الذهنية لا يجري فيها الاستصحاب. إذن لا يجري استصحاب الكلي. هذا هو الاعتراض الثالث. الجواب: إن عروض الشك واليقين على الخارج إنما يكون بواسطة العناوين والصور الذهنية كما قلنا سابقا. الشك واليقين لا يمكن أن يثبت للأمر الخارجي مباشرة، لأن الشك واليقين حالة نفسانية، فكيف يثبت للأمر الخارجي؟ نعم، يثبت الشك واليقين للأمر الخارجي، ولكن بواسطة الصورة الذهنية التي تلحظ باللحاظ التصوري الأولي الذي به كأننا نرى الخارج. الصورة ستصير كأنها الخارج، نتخيل أنها الخارج باللحاظ التصوري الأول. نعم، لو لاحظنا الصورة الذهنية باللحاظ التصديقي الثانوي، يعني بما هي صورة ذهنية موجودة في صقع الذهن منقطعة عن الخارج، حينئذ ستكون عين الخارج لو مغايرة للخارج مغايرة. فإذا نظرنا إلى الصورة الذهنية باللحاظ التصديقي الثانوي فكلامكم صحيح، هي صورة ذهنية لا قيمة لها ولا يجري استصحابها ولا يترتب عليها الأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي لا يترتب على صورة مطبوعة في الدمار، هاي ما إلى معنى. أما إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية باللحاظ التصوري الأولي فسنراها شنو؟ عين الخارج، وتثبت لها الآثار. وحينئذ فإن كان الأثر مترتبا على الصورة الذهنية الشخصية جرى استصحابها ويسمى باستصحاب الفرد. أما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الصورة الذهنية الكلية الملحوظة باللحاظ التصوري جرى استصحابها ويسمى باستصحاب الكلية. فمثلا حرمة المكث في المسجد بالنسبة للمحدث بالحدث الأكبر، هذا الأثر مترتب على الحدث الخاص، لو على مطلق الحدث المكث في المسجد على الحدث الخاص، وإلا الحدث الأصغر لا يمنع من المكث. فهذا أثر يترتب على الصورة الذهنية الخصوصية، وهي صورة الحدث الأكبر حصرا. أما حرمة مس كتابة المصحف، فهذا الأثر ليس ثابتا للحدث الأصغر بخصوصه أو للحدث الأكبر، بل ثابت لكلي الحدث، كلما كان الإنسان محدثا هسه أكبر أصغر يحرم عليه. فإذا كان الأثر يترتب على الكلي جرى استصحاب الكلي، ولكن بإحضار صورة ذهنية كلية تحكي عن الخارج باللحاظ التصوري الأولي. وإذا جئنا إلى محل كلامنا، صحيح أن الخصائص الفردية يعني خصوصية الفرد الطويل وخصوصية الفرد القصير أركان الاستصحاب ليست تامة بلحاظها، إذ لا يقين بالحدوث ولا شك في البقاء، بلحاظ من؟ بلحاظ هذه الخصائص الفردية. أما إذا جردناهما من الخصائص الفردية ولاحظنا الكلي الجامع، فالكلي الجامع لدينا يقين بحدوثه قبل الوضوء، وبعد أن توضأ صار عندنا شك في البقاء، فنستصحب بقاء ذلك الكلي الجامع كصورة ذهنية لكنها حاكية عن الخارج وملحوظة باللحاظ التصوري الأول، بشرط أن يكون الأثر مترتبا ليس على الفرد وإنما على الصورة الكلية. إذن هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ غير وارد. قال: الثالث، ومنها، هذا الاعتراض الثالث على أي شيء؟ على استصحاب الكلي من القسم الثاني اللي هو عند السيد الشهيد، الحالة الأولى من القسم الثاني، أن الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه. لماذا؟ لأننا نقطع بارتفاعه فيختل فيه الركن الثاني، الشك في البقاء، لا يوجد شك في البقاء. طبعا التضييق يقول: وبالإضافة إلى ذلك لا يقين بحدوث الفرد القصير. زين، والوجود الطويل له، المن له؟ للكل، الكل في الخارج، إما أن يوجد ضمن الفرد القصير وإما أن يوجد ضمن الطويل، والفرد القصير لا يحتمل بقاؤه والفرد الطويل له لا يحتمل ارتفاعه. يعني شنو لا يحتمل ارتفاعه؟ لأننا قاطعون ببقائه على تقدير حدوثه. بل انتظر، بل لا يقين بحدوثه. زين، أي العبارتين أشمل؟ نقول: لا يحتمل ارتفاعه يعني اختلال الركن الثاني، لو لا يقين بحدوثه يعني اختلال الركن الأول. يا العبارة الأشمل؟ الجواب: العبارة الأشمل نقول لا يقين بحدوثه، مو لا شك في ارتفاعه، لا يحتمل ارتفاعه، لأننا كما قلنا في الدرس السابق أن الفرد الطويل أحيانا يحتمل ارتفاعه، قلنا في الدرس السابق أن الفرد الطويل أحيانا يحتمل ارتفاعه، ومثلنا لذلك بالغسل بالماء المضاف، ماء الورد، إذا توضأ بالماء المطلق ثم قام واغتسل بماء الورد. فهنا الحدث الأصغر والفرد القصير زال جزماً، ولكن الحدث الأكبر والفرد الطويل نقطع بزواله أو لا نقطع؟ نقطع بارتفاعه أو لا؟ لا نقطع، لأنه لم يغتسل بالماء المطلق وإنما اغتسل بالماء الورد، وماء الورد مشكوك، يحتمل أن يكون رافعا أو ويحتمل أن لا يكون رافعا. فبعد اغتساله بماء الورد لم يحصل له يقين بالارتفاع، كما لم يحصل له يقين بالبقاء، وإنما شنو صار عنده؟ شك. ففي هذه الحالة لا ينطبق عليها قول المصنف والوجود الطويل للكل لا يحتمل ارتفاعه، لا، هنا يحتمل ارتفاعه. ولهذا إذا أريد عبارة أشمل أنت ضيف، وإضافة إلى ذلك لا يحتمل ارتفاعه كما لا يقين بحدوثه. هاي لا يقين بحدوثه تشمل حالة عدم الاغتسال أصلا، وتشمل حالة الاغتسال بماء الورد، ففي كلتا الحالتين لا يقين بحدوث الحدث الأكبر، يعني يختل الركن الأول. إذن الكل لا يوجد في الفرد القصير ولا يوجد في الفرد الطويل، يعني لا يمكن استصحابه هنا ولا استصحابه هنا. فماذا يبقى؟ وليس هناك في مقابلهما، مقابل من؟ الفرد الطويل والقصير، إلا المفهوم الذهني للكل الذي لا معنى لاستصحابه، لأنه صورة ذهنية، والصورة الذهنية غير قابلة للاستصحاب. الرجل همدان يقول الكل في الخارج وجوده ملازم المن لوجود أفراده، وإذا كان كل من الفردين لا يقين بحدوثه فكيف يجري استصحابه؟ بل ما أسمع الكلام. على تفسيرنا احنا راح نجاوب، هسه الآن نحن بصدد عرض الإشكال، لا مو في مقام الجواب، في مقام الجواب نقول على رأينا لا إشكال في الاستصحاب، على رأي الهمداني لا إشكال في الاستصحاب، وإنما الإشكال وين راح يصير؟ على مبنى الحصة سيأتي. والجواب أن الشك واليقين إنما يعرضان على الواقع الخارجي مو مباشرة، بتوسط العناوين الحاكية عن الخارج، عن الوجود الخارجي، الصور والعناوين الحاكية، الحاكية يعني الملحوظة بها لحاظ التصور الأول، فلا محذورة في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي. إذا لاحظنا باللحاظ التصوري الأولي للصورة الذهنية الجزئية التفصيلية، فنلقى أركان الاستصحاب كاملة وغير كاملة، غير كاملة. فلا محذورة في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء. هاي من ترجع العبارة، إذا كان الفرد الحاصل هو الطويل، أو الانتفاء إذا كان الفرد هو القصير. فمن هذه الجهة لا يجري الاستصحاب، ولكن وبتوسط، هاي بتوسط عطف على قولي فلا محذورة، فلا محذورة في أن تكون أركان الاستصحاب ليست تامة إذا لاحظنا الصورة التفصيلية، ولكن بتوسط العنوان الإجمالي والصورة الكلية. الأركان شو تصير؟ تام. وبتوسط يعني ويكون بتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء هذا العنوان الكلي فلا بأس به فيجري استصحاب الكلي. سؤال: كيف نشك هنا في بقاء الكلي والصورة الذهنية للكل؟ كيف نشك في بقائها؟ هذا الشك في البقاء من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الفرد الطويل. ولهذا قلنا هذا الشك ناشئ من الشك في الحدوث، ولهذا أدخله السيد الشهيد في القسم الثاني وليس في القسم الأول. زين، متى نستصحب الكلي هنا؟ نقول إن كان الأثر مترتب على الكلي وليس على الأفراد، تبعا لأخذه، أخذ من العنوان بما هو حاك عن الواقع. بما هو حاك عن الواقع يعني شنو؟ يعني باللحاظ التصوري الأول. ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع، يعني باللحاظ التصوري الأول، تبعا لأخذه، يعني أخذ هذا العنوان موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك. يعني شنو بما هو كذلك؟ يعني بما هو حاك عن الواقع، يعني باللحاظ التصوري الأولي. فإذا كان هو مصب الأثر جرى استصحابه. انت كمل. أما إذا لوحظ باللحاظ التصديقي الثانوي ورد الإشكال، فإن هذا العنوان الكلي باللحاظ التصديقي الثانوي هو ليس إلا صورة ذهنية، والصورة الذهنية غير قابلة للاستصحاب. إذن هذا الاعتراض الثالث وارد على مبنانا أو ليس واردا؟ ليس. وهكذا ليس واردا على مبنى الرجل الهمداني، لأن الرجل الهمداني يقول صحيح الفرد الطويل أركان الاستصحاب غير تامة فيه، والفرد القصير أركان الاستصحاب غير تامة فيه، ولكن الكلي له وجود منحاز غير وجود الفرد الطويل وغير وجود الفرد القصير. وبما أننا نعلم إجمالا بحدوث أحد الفردين، فهذا يعني أننا نعلم بالكل الهمداني حدوثا ونشك فيه بقاء، فنستصحب بقاء الكل. إذن ما عندنا مشكلة أيضا على رأي الرجل. نعم، لو أخذنا برأي المحقق العراقي الذي فسر استصحاب الكلي باستصحاب الحصة الموجودة في الفرد، فقال الفرد مركب من جزئين، الحصة وشنو؟ والخصائص الفردية. فزيد مركب من حصة من الإنسانية ومن خصائصه الفردية، فإذا أردنا استصحاب هذه الحصة الموجودة ضمن زيد فهذا استصحاب للكل، إذا لم نلحظ خصائص زيد الفردية. فإذا كان الأمر كذلك نقول لا يجري هنا استصحاب الكل. لماذا؟ لأن الكل إذا كان بمعنى الحصة، فالحصة غير متيقنة الحدوث لا على فرض الفرد الطويل ولا على فرض الفرد القصير. فالفرد القصير لا نقطع بتحقق الحصة من الإنسان في ضمنه، بل حتى لو كانت الحصة في ضمنه فقد قطعنا بارتفاعه الفرد القصير. وهكذا لا يقين بحدوث الحصة ضمن الفرد الطويل لشكنا في أصل حدوثه. الفرد الطويل احنا ما قاطعين بحدوثه، شاكون في حدوثه، وإذا شككنا في حدوث الفرد الطويل هذا يعني أننا نشك في حدوث الحصة في ضمنه. إذن الحصة متيقنة الحدوث لو مشكوكة، فكيف يجري استصحابها؟ قال نعم إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريان استصحاب الكلي في المقام. يا مقام استصحاب الكلي من القسم الثاني وهو دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. لماذا؟ يقول لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد، لأن هذه الحصة مرددة بين كونها ضمن الطويل أو القصير ولا نعلم، فإذا أردنا استصحاب الحصة كان استصحابا للفرد المردد نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاع فعلا اللي هي حصة من القصير. زين فما ندري أن الحصة في ضمن القصير فقد ارتفعت جزما، لو ضمن الطويل فلم ترتفع فلا يجري الاستصحاب. إذن الإشكال وارد على مبنى العراقي وليس واردا على مبنانا ومبنى الهمداني. الإشكال الرابع إن الأصل الجاري في الفرد، ونحكي على كيف نحدد صداع، إن الأصل الجاري في الفرد حاكم على الأصل الجاري في الكلي، لأن الأصل الجاري في الفرد أصل سببي والأصل الجاري في الكلي أصل مسببي. وقد ثبت في محله أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. توضيح ذلك، لدينا في المقام شكان، الشك الأول هو الشك في حدوث الفرد الطويل، أن الفرد الطويل حدث أو لم يحدث، هذا أمر معلوم لو مشكوك، مشكوك. وبسبب شكنا في حدوث الفرد الطويل صار لدينا شك في بقاء الكلي، لأن الكلي إن كان موجودا ضمن الفرد القصير فقد ارتفع جزمه، إنما نشك في بقاء الكلي بسبب شكنا بمن؟ بحدوث الفرد الطويل. فالشك في حدوث الفرد الطويل سبب لنا الشك في بقاء الكلي. إذا لدينا شكان، شك في أصل حدوث الفرد الطويل وشك في بقاء الكل، والشك في أصل حدوث الفرد الطويل سبب للشك في بقاء الكل كما بينا في الدرس السابق في شرح القسم الثاني. زين وإذا كان سببا له، فالأصل الجاري في الشك في حدوث الفرد الطويل هو أصل سببي، أما الأصل الجاري في الكلي فهو أصل مسببي. زين، ما هو الأصل الجاري في الفرد؟ نحن نشك أن الفرد الطويل حادث أو ليس حادثا. ما هو الأصل فيه؟ الأصل عدم الحدوث، فنستصحب عدمه الأزلي، نقول هو سابقا لم يكن موجودا وحادثا الفرد الطويل، ثم شككنا حدث أو لم يحدث فنستصحب عدم. زين، وإذا استصحبنا عدم حدوثه فلازمه أن الكل باقي لو مرتفع، فلازمه أن الكل ليس باقي. ليش؟ لأن الكل إن كان يبقى فهو يبقى عن طريق الفرد الطويل، فإذا استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل من أساسه فهذا يعني انتفاء الكل. بينما الأصل الجاري في طرف الكل شككنا في بقاء الكل فنستصحب بقاءه. الكل حدث سابقا، نشك في بقائه نستصحب بقائه، فيتعارضان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الذي يترتب عليه عدم الكل، يتعارض مع استصحاب بقاء الكل الذي يترتب عليه وجود الكل. زين، أيهما يتقدم؟ نقول الأصل الجاري بلحاظ الفرد الطويل وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكم على الاستصحاب الجاري في طرف الكلي، يعني استصحاب بقاء الكلي. لماذا حاكم عليه؟ لأننا قلنا سابقا إذا تعارض أصلان وكان أحدهما يعالج موضوع الآخر، أما الآخر فلا يعالج موضوع الأول، كان الأول حاكما على الثاني. وهنا مقصودنا من يعالج، يعني شنو يعالج؟ يعني يثبت وجوده أو ينفي وجوده. وفي محل كلامنا استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ماذا يثبت؟ يثبت عدم وجود الكل، فينفي لنا موضوع الاستصحاب الثاني وهو استصحاب بقاء الكل. يقول شنو أنتم تستصحبون الكل؟ أنا أثبت أن الكل شنو؟ ما موجود. باستصحابنا، المطالب دقيقة، يراد شوية دققوا، يعني باستصحابنا عدم حدوث الفرد الطويل أثبتنا إذن أن الكل غير موجود، وإذا كان غير موجود فكيف تجري الاستصحاب الآخر لإثبات بقاء الكل؟ هو أصلا ما موجود، شنو بقاء؟ فالأصل الجاري في الفرد أصل سببي وهو حاكم على الأصل الجاري في الكل وهو أصل مسببي. النتيجة النهائية، إذن يجري استصحاب الكل أو لا يجري؟ لا يجري. هذا الإشكال الرابع. الجواب، كيف استطعنا أن ننفي موضوع الأصل الثاني اللي هو شنو الأصل الثاني؟ استصحاب بقاء الكل. كيف نفينا موضوعه بإجراء الاستصحاب الأول في الفرد؟ الجواب بهذه الطريقة نستصحب عدم حدوث الفرد الطويل، ولازم عدم حدوث الفرد الطويل عدم وجود الكل، وهذه ملازمة عقلية فيصير أصلا مثبتا. قال والأصل المثبت ليس بحجة. ومنها أن استصحاب الكلي حاكم لو محكوم، استصحاب الكل هنا محكوم، يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد. ليش حاكم؟ لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد الطويل، فالشك في حدوث الفرد الطويل شك سببي، والشك في بقاء الكلي شك مسببي، فالأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي عقلي، يعني تلازم عقلي. هنا التلازم بالثبوت لو بالانتفاء؟ بالثبوت. يعني إذا كان الفرد الطويل حادثا كان الكلي باقيا، هذا التلازم بمن؟ بالوجود. وإحنا الآن كلامنا بالتلازم بالوجود لو بالعدم؟ بالعدم، لأننا لا نريد إثبات حدوث الفرد الطويل، وإنما بالاستصحاب نريد إثبات بالنسبة للفرد الطويل ماذا نستصحب؟ عدم حدوثه. نقول الأمر نفس الكلام نفس الشيء، الملازمة بين حدوث الفرد الطويل وبقاء الكلي ملازمة عقلية، هكذا الملازمة السلبية عدم حدوث الفرد الطويل وعدم بقاء الكلي أيضا الملازمة بينهما عقلية. وإذا كانت الملازمة عقلية فلا نستطيع باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، لا نستطيع أن نثبت انتفاء الكلي، لأن هذا يعتمد على الملازمة العقلية، فهو أصل مثبت وليس بحجة. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي هو تلازم عقلي وليس شرعيا، هذا في طرف الثبوت. زين من نجي لطرف العدم؟ يقول فلا يثبت باستصحاب عدم الأول، يعني عدم من؟ عدم حدوث الفرد الطويل. إذا استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل فلا يثبت نفي بقاء الثاني، يعني نفي بقاء الكلي، لأن هذا يعتمد على الملازمة العقلية فيصير أصل مثبت. إذن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا ينفي وجود الكلي، فلا ينفي موضوع الأصل الثاني تعبدا، فلا يصير حاكما عليه. الحكومة متى تتحقق؟ إذا كان أحد الأصلين ينفي موضوع الأصل الثاني، بينما هنا عدم حدوث الفرد الطويل لا ينفي موضوع الأصل الثاني وهو بقاء الكلي، لا ينفي. وإذا كان لا ينفي لأنها ملازمة عقلية، وإذا كان لا ينفي فهو شنو؟ ليس حاكما عليه. هذا الإشكال الرابع مردود أيضا. الإشكال الخامس، لا نلحظ الحكومة وإنما نقول استصحاب الكلي معارض دائما باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، دائما يتعارضان ويتساقطان. توضيح ذلك، الكلي كيف يوجد في الخارج؟ بوجوده، يعني لو يوجد ضمن الفرد القصير، لو ضمن الفرد الطويل. الكلي لا يمكن أن يوجد إلا بوجود فرد من أفراده. أما إذا علمنا بانتفاء أفراده كلها، هذا شنو معنى؟ أن الكل موجود لو معدوم؟ معدوم، لا معنى لوجوده وبقائه إذا انتفت جميع. ولهذا قالوا الطبيعة تنعدم بانعدام جميع أفراد. وها هنا أفراد الكلي منعدمة كلها، لأنه له فردان، الفرد القصير والفرد الطويل، والفرد القصير قد انتفى بالوجدان. ليش انتفى بالوجدان؟ لانتهاء أمده، هو منتوضى بعد انتهى أمد الحدث، زين انتفاء بما صار تعبدا لوجدانه، وجدانه. أما الفرد الطويل فنثبت عدمه بمن؟ بالاستصحاب، نقول نشك في حدوثه وعدم حدوثه فنستصحب عدم حدوثه. فأثبتنا عدم الفرد القصير بالوجدان، وأثبتنا عدم الفرد الطويل بالتعبد الاستصحابي. وإذا أثبتنا عدمهما، هذا شنو معنى؟ انتفاء الكلي. فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يعارض استصحاب بقاء الكلي، لكن اللي عارض استصحاب بقاء الكلي ماذا يعارضه؟ مو فقط استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وإنما شنظم له انتفاء الفرد القصير بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الاستصحاب يعارض استصحاب بقاء الكلي فيتساقطان، فلا يجري استصحاب الكلي. قال الإشكال الخامس، لا الإشكال السابق نلحظ فقط استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل وأنه ينفي موضوع شنو؟ استصحاب الكلي، وإذا نفى موضوع صار حاكما عليه. احنا شنو جاوبنا؟ جاوبنا قلنا لا، مو لا ملازمة، الملازمة موجودة لكن لا يمكن ان نعتمد عليها لإثبات الحكومة، لان هذا اصل مثبت. هنا لا نريد ان نستخدم الحكومة حتى تقول لي اصل مثبت. طبعا نحن سنجيب الان، لا تستبق، لا ليش ماكو معارضة؟ احنا بالاستصحاب ما نريد ننفي الكلي رأسا حتى تقول لي هاي ملازمة عقلية، لا، أقول لك إذا أثبتت عدم حدوث الفرد الطويل زين، وأثبتت بالوجدان عدم القصير، النتيجة صارت إيه، هو معارض له فأسقطه. شوية دققوا يا بالمطلب، عدنا من جهة نريد نستصحب بقاء الكل، يجي المستشفي يقول لا، لا يجري استصحاب الكلي. ليش ما يجري؟ يقول أنت إذا تريد تستصحب الكلي هذا يعني وجود الكلي، بينما نحن نثبت لك عدم الكلي. شلون نثبت لعدم الكلي؟ مو بالاستصحاب، لا تشتبه حتى تقول لي هذا أصل مثبت. لا، أنا أريد أثبت عدم الكلي. شنو؟ أولا بالاستصحاب أثبت عدم الفرد الطويل، فهذا ما بي ملازمة بعد، هو المستصحب، أستصحب عدم الفرد الطويل. زين، وبالوجدان عندي عدم الفرد القصير. وإذا عدم الفردان، إن عدم الكلي فكيف تريد استصحابه؟ بعد ماكو كلي أصلا. استصحاب، خلنا أبينها بالطريقة، استصحاب بقاء الكلي، سويناها بقاء، بقاء الكلي، استصحاب بقاء الكلي ما هي نتيجته؟ وجود الكلي، هاي النتيجة خلها في جيبك الأيمن. زين، إجينا استصحبنا عدم الفرد الطويل وثبت بالوجدان عدم الفرد القصير، فالنتيجة عدم الكلي، هاي خليها في الجيب الأيسر، فالنتيجة الأولى تتعارض مع النتيجة الثانية فيتساقطان، لا نقدر نثبت الأول ولا نقدر نثبت الثاني. هو التعارض شنو معناه؟ ذاك يثبت الوجود وهذا يثبت العدم فيتعارضان. هذا الإشكال، هسه الجواب يأتي. أما في الرابع لا، بنفس الاستصحاب نريد أن ننفي الكلي. أما هنا لا، استصحاب ينفي الفرد الطويل وانضم له الفرد القصير منعدم وجدانه، كلاهما يعني انعدام الكلي. ومنها أن استصحاب الكلي معارض مو بعدم الكلي، حتى تقول لي شلون يصير، لا، معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل. فالاستصحاب الثاني شي ثبت لك؟ استصحاب الثاني ما يثبت عدم الكلي، وإنما يثبت عدم الفرد الطويل. أعدك بالوجدان عدم الفرد القصير، فإذا ضممنا الاستصحاب إلى الوجدان النتيجة هي نفي الكلي، عدم الكلي. أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل، طبعا إلى شنو؟ إلى ظرف الشك في بقاء الكلي، اللي هو يا ظرف، احنا متى شككنا في بقاء الكلي؟ بحسب المثال، قبل الوضوء لو بعد الوضوء؟ بعد الوضوء. بعبارة أخرى، ظرف الشك في بقاء الكلي هو الظرف الذي نقطع فيه بارتفاع الفرد القصير. استصحاب عدم الفرد الطويل إلى الظرف الذي نقطع فيه بارتفاع الفرد القصير، وهو ظرف الشك في بقاء الكلي. لأن، ليش معارض؟ يقول لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فرده، ما إلى فرد ثالث، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان لأنه انتهى أمده بالوضوء، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا الآن، لكن بمن؟ باستصحاب عدمه مو بالوجدان. فهذا الاستصحاب لعدم الفرد الطويل بضمه إلى الوجدان وهو عدم الفرد القصير، بضمه إلى الوجدان المذكور، فهذا الاستصحاب بضم الوجدان إليه حجة على عدم الكل فعلا، يعني الآن في ظرف الشك، فالكل عدم منعدم. إذا نتيجة هذا الاستصحاب بضم الوجدان، النتيجة ما هي؟ عدم وجود الكل. زين، فيعارض الحجة والدليل على بقاء الكل. اللي هي ما هي الحجة والدليل على بقاء الكل؟ استصحاب بقاء الكل الذي يثبت بقاء الكل. فيعارض هذا الاستصحاب مع الوجدان الحجة، يعارض يعني الاستصحاب الثاني الذي هو حجة على بقاء الكل، فيعارض الحجة على بقاء الكل. ما هي تلك الحجة؟ المتمثلة. هاي المتمثلة صفة للحجة، فيعارض الحجة المتمثلة في استصحاب الكل، لأن تلك الحجة تثبت إبقاء الكل ووجوده، وهذا الاستصحاب يثبت عدمه، فيتعارضان ويتساقطان فلا يجري استصحاب الكل. الجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.